بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
علم الفيزياء للصف الأول الثانوي، المراجعة والتعديل النهائي، الدكتور عمر ابن مرزوق الدوسري، الأستاذ منصور ابن مقبل الشمري، الأستاذ وليد ابن سعد العريفي، والأستاذ إبراهيم مرغوب محمد أمين. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية.
الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الكتاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إننا نقدم كتاب مادة الفيزياء للصف الأول الثانوي بعد التعديل، والذي سبقه استطلاع آراء عدد من المختصين في الميدان التربوي، والذين أكدوا على ضرورة التعديل، وقد حاولنا من خلال التعديل إبراز بعض الاتجاهات، ومنها 1- إدخال بعض الموضوعات الجديدة على طالب هذا الصف إدراكا منا لأهميتها لكل متعلم في أي مسار التحق به بعد الصف الأول الثانوي. 2- التركيز على المفاهيم الأساسية ونقاشها دون إسهاب في التفاصيل واستخدام الرياضيات. 3- عرض بعض الفقرات كفقرة لسلامتك، وقفة تأمل، ابحث، تطبيقات فيزيائية لمعلوماتك. 4- إبراز قدر من العناية بالتطبيقات الحياتية للفيزياء من خلال فقرة تطبيقات فيزيائية. 5- إعادة النظر في محتوى الكتاب ليتناسب مع الخطة الزمنية المقررة. 6- إعادة صياغة بعض الموضوعات التي تحتاج إلى اختصار. 7- تحديث رسوم الكتاب وصوره وأشكاله التوضيحية. وعلم الفيزياء في الأساس علم تجريبي، إذ يعتمد على الملاحظة والقياسات الدقيقة لاستنباط القوانين والوصول إلى النظريات الشاملة التي تساعدنا على فهم الظواهر الطبيعية، ولذلك فقد وضعنا عددا مناسبا من النشاطات العملية والتي ستؤدي بإذن الله إلى فهم شامل ومتكامل للمواضيع المطروحة للتعلم. يحتوي هذا الكتاب على 10 فصول تبدأ بالعلم والقياس، مرورا بالميكانيكا والحرارة، وانتهاء بالكهرباء والمغناطيسية. ونأمل أن يؤدي هذا الكتاب إلى تشويق المتعلمين لدراسة موضوع الفيزياء، وإلى تعريفهم بالصلة الوثيقة القائمة بين الفيزياء والتقنية الحديثة. ولنا كبير الثقة في أن يقدم المعلم على الاستفادة مما ورد في دليل المعلم، ليكون تعلم المتعلمين أكثر متعة وحيوية، والله ولي التوفيق. المعدلون. بعض الفقرات في هذا الكتاب ومدلولاتها ورموزها. فقرة لسلامتك، مدلولها هي عبارة عن معلومات إضافية حول الموضوع قيد الدراسة، أو فقرات منه تنبه المتعلم إلى خطورة بعض المواد، أو توجهه إلى التصرف الصحيح حيال بعض الأمور دون أن يدخل ما تضمنته في عمليات تقويم المتعلمين. فقرة التطبيقات الفيزيائية، ويقصد بها التطبيقات الحياتية للموضوع، أو فقرات منه تزيد من دافعية التعلم لدى المتعلمين، وتشعره بأهمية الفيزياء في الحياة بكافة مناشطها ومستلزماتها. فقرة نشاط عمل، هي عبارة عن نشاطات تجريبية عملية يجريها المتعلمون داخل غرفة المختبر، أو يجريها المعلم في حالة عدم توفر الأدوات والمواد الكافية أو خطورتها عليهم. فقرة نشاط خارجي، هذا نوع من النشاطات الحيوية خارج الصف يوصى بتنفيذها جماعيا أو فرديا، أو على صورة مجموعات صغيرة حسب طبيعة النشاط، وقد يكتفى بقيام بعض الطلاب بها، وتسجل التقارير الوصفية والتساؤلات من خلال النشاط، ويناقش المعلم نتائج تلاميذه جماعيا دون أن يدخل ذلك في التقويم النهائي للفصل الدراسي، وإن دخل في عمليات التقويم أثناء التدريس. فقرة وقفة تأمل يراد منها لفت انتباه المتعلم إلى بعض دلائل الإيمان من خلال تأمل بعض الظواهر الفيزيائية ذات العلاقة بالموضوع، كما يمكن أن تكون محور نقاش تربوي إيماني هادف. فكرة لمعلومات يراد منها إعطاء المتعلم بعض المعلومات الهامة في نفس الموضوع لتثري معلوماته دون أن تستهدف بذاتها في عملية التقويم. فكرة الأمثلة، وهي أنواع من الأسئلة المحلولة على الفكرة أو المفهوم المعروض يهدف إلى ترسيخهما، ويقيس عليها المتعلم عند تنفيذ التدريبات أو حل أسئلة آخر الفصل. فكرة التدريبات هي أنواع من الأسئلة تعرض في ثنايا الموضوع المدروس تطبيقا لفكرة أو مفهوم علمي مر به للتو، بغية التدرب عليها داخل الصف وبالإشراف والتقويم المباشر من قبل المعلم. فكرة أسئلة آخر الفصل تتضمن بعض التساؤلات والتمارين حول موضوع الفصل، يتم تكليف الطالب بالإجابة عليها منزليا، ويتولى المعلم تقويمها بصورة منظمة ومجدولة، كما يمكن اختيار بعضها للمناقشة الصفية. فكرة ابحث هي محاولة يتم من خلالها ممارسة المتعلم لمهارات البحث العلمي وأساليبه بصورة مبسطة من خلال تساؤل أو مشكلة تعرض عليه، ليصل إلى مبتغاه من خلال المصادر المعرفية المختلفة المتوفرة بين يديه كالمكتبة العلمية والبرامج الحاسوبية والشبكة المعلوماتية العالمية الإنترنت وغيرها، دون مطالبته بها في عمليات التقويم النهائية آخر الفصل الدراسي. فكرة أسئلة التفكير هي تساؤلات تسهم في تنمية مهارة من مهارات التفكير لدى المتعلمين، وترتبط ارتباطا وثيقا بموضوع الدرس أو إحدى فقراته، ولا يطالب بها المتعلم في عمليات التقويم المختلفة. فكرة تذكر يراد منها تذكير المتعلم ببعض المفاهيم أو العلاقات والتحويلات الرياضية ذات العلاقة بالموضوع دون أن تستهدف بذاتها في عمليات التقويم. الفصل الدراسي الأول، صفحة 11. الفصل الأول، العلم والقياس، Science and Measurement. أهداف الفصل الأول: بعد دراستك لهذا الفصل سوف تكون قادرا على أن 1. تعرف كلا من العلم وعلم الفيزياء، 2. تعدد عناصر عملية القياس، 3. تذكر ما هو نظام القياس المستخدم في بلدك المملكة العربية السعودية، 4. تذكر أمثلة لأنواع الكميات الفيزيائية، 5. تستنتج وحدات الكميات الفيزيائية المشتقة، 6. تستنتج أهمية كتابة القانون بصيغة الرياضية، 7. تعرف كمية فيزيائية بدلالة كمية فيزيائية أخرى. صفحة 12. الفصل الأول 1. العلم والقياس. حظي العلم والعلماء في شريعة الإسلام بالعناية والتكريم، ويكفي أن تتلو كتاب ربك سبحانه وتعالى وتقرأ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لتعلم حجم هذا التقدير. العلم والمنهج العلمي: سنحاول أن نعرف العلم في مجال العلوم التجريبية مثل علم الفيزياء بأنه كمية المعلومات التي نحصل عليها بطريقة التفكير العلمي المعتمد على التأمل والمشاهدة والمتابعة والقياس والربط بينهم بواسطة العقل، ومن ثم فإن الحقيقة العلمية في العلوم التجريبية هي ما يستنتجه العقل مما تدركه الحواس. وأدوات العلم في الإنسان محدودة، وهي الحواس الخمس وقوة التصور والخيال والعقل والإدراك والمعرفة. منهج العلم في القرآن الكريم: يمكن تلخيص هذا المنهج في النقاط الآتية: 1- إزاحة كل ما يعوق العقل الإنساني عن الملاحظة والتفكير، سواء أكان من رواسب الماضي أم من تأثير الحاضر. 2- إن الكون خاضع لسنن إلهية. 3- إن الإنسان مأمور بالنظر والتفكر والاعتبار. وحتى تتعرف على المنهج العلمي في العلوم الطبيعية، لنتأمل المثال التالي: كيف ترى العين الأجسام؟ هل الضوء يصدر من العين فيسقط على الأجسام فترى العين الأجسام؟ أم أن الضوء يصدر من الأجسام فيسقط على العين فترى بذلك العين الأجسام؟ حتى نحدد أي الاحتمالين صحيح، لا بد من منهج علمي يعتمد على التجربة والملاحظة، لنتأمل النقاش التالي: إذا كنت في غرفة مظلمة تماما، هل تتمكن من الرؤية؟ هل يصدر ضوء من عينك لتتمكن من الرؤية؟ صفحة 13. هل يصدر ضوء من الجسم يساعدك على رؤيته؟ عند استعمال كشاف كهربائي وتسليط ضوئه على أحد أجزاء الغرفة، هل تتمكن من الرؤية؟ ماذا ترى؟ تابع مسار الضوء من الكشاف حتى سقوطه على عينيك. ماذا تستنتج؟ هل النقاش السابق يمثل منهجية علمية؟ حاول بمساعدة معلمك التأكد من ذلك. القضية السابقة اختلف فيها العلماء فيما مضى، حتى فصل فيها العالم المسلم الحسن بن الهيثم باستخدام المنهج العلمي. الهامش الذي في صفحة 12 يسميه البعض بالنسبة للمنهج العلمي في العلوم الطبيعية، يسميه البعض بالمنهج التجريبي، ويعنى بدراسة هذه الظاهرة كما هي في عالم الواقع عن طريق ملاحظتها مباشرة أو بواسطة الأجهزة وإجراء التجارب عليها، ثم التوصل إلى قانون عام يفسر هذه الظاهرة. وهامش في صفحة 13 عبارة عن تعريف بالحسن بن الهيثم العالم المسلم، يقول: هو من الرواد المؤسسين للمنهج التجريبي في العلوم الطبيعية، المنهج الذي اعتمد عليه في أبحاث الضوء، وقد توفي رحمه الله عام 430 هجرية. هو فيزيائي بارع أسس علم الضوء، ويعد كتابه المناظر مرجعا عالميا لبضع قرون، تحقق من أن الضوء ينشأ من المرئيات، كما وضع القوانين الأساسية لانعكاس الضوء وانكساره. انتهى. إذ إن المنهج العلمي يتطلب نمطا من التفكير يسمى التفكير العلمي، والذي يعرف بأنه مجموعة من الخطوات التسلسلية التي تقود إلى حل المشكلة، ولكنها ليست خطوات محدودة لا يتم التفكير إلا بها، وما عداها لا يسمى تفكيرا علميا، فإن في ذلك ازدراء للعقل البشري وقصورا عن التعبير عن المعجزة الربانية التي أبدعها الخالق سبحانه وتعالى في عملية التفكير. ولقد سبق المسلمون إلى هذه المنهجية في البحث العلمي في علم أصول الفقه وعلم الجرح والتعديل وغيرها من العلوم. علم الفيزياء هو العلم الذي يدرس الطاقة وتحولاتها، وكذلك الظواهر الطبيعية المختلفة في الضوء والحرارة والمغناطيسية والكهرباء، ويحاول قياسها ويضع النموذج الرياضي القادر على تمثيلها خارج المعمل التجريبي. ومن المميزات الأساسية لعلم الفيزياء أنه علم تجريبي لا يعتمد على الجانب النظري فقط. القياس الفيزيائي يتعامل الإنسان مع البيئة المحيطة به بقياسات مختلفة، منها ما هو مادي ملموس يتم بوسائل متنوعة للقياس، مثل العين المعتمدة على الضوء في القياس، والأذن المعتمدة على الصوت، والجلد المعتمد على الشكل والحرارة، والأنف المعتمد على خواص الغازات الطيارة، واللسان المعتمد على التراكيز الكيميائية للمادة. وعلى الإنسان أن يصمم من وسائل القياس ما يساعده في تطوير حياته وتحقيق هدفه الإلهي بإعمار الأرض، وذلك بتحويل الكثير من المفاهيم في الطبيعة إلى معلومات يستقرئها الإنسان بواسطة إحدى الحواس السابقة. صفحة 14. عناصر عملية القياس. لعملية القياس ثلاثة عناصر رئيسة، هي: وحدات القياس المستخدمة، والكميات الفيزيائية الممكن قياسها، وأدوات القياس المتوفرة، وسوف نناقش العنصرين الأول والثاني، أما العنصر الثالث فسوف يناقش في كل فصل حسب استخدامه. وحدات القياس: علم الفيزياء هو علم قياس، ومن أهم عناصر القياس الوحدات، لذا سنبدأ بالنشاط التالي: نشاط عملي واحد واحد، كم طول جدار الفصل؟ قم مع زميلك باقتراح طريقة لقياس طول جدار الفصل بدون استخدام أدوات القياس الحالية، وأجري عملية القياس. هل النتائج التي حصلت عليها المجموعات متساوية؟ ولماذا؟ لمعلوماتك، قديما كان العلماء في منطقة واحدة يتفقون فيما بينهم على نظام معين للقياس، مثلما اتفقت أنت ومجموعتك، واشتهر من تلك الأنظمة النظام الإنجليزي والنظام الفرنسي، ولكن كان بين تلك الأنظمة اختلافات عديدة أظهرت الحاجة الماسة إلى توحيد المقاييس، فاجتمع العلماء واتفقوا على نظام جديد لوحدات القياس وأسموه النظام الدولي للوحدات SI. تدريب واحد واحد، أكمل الجدول التالي. الجدول عبارة عن 4 أعمدة، في العمود الأول الكمية وتتمثل في الطول والكتلة والزمن، ثم في عنوان عام للأعمدة الثلاثة الأخرى اسمه الوحدة بالنظام، وينقسم هذا إلى الإنجليزي ثم الفرنسي ثم الدولي. صفحة 15. أهمية وحدات القياس. سؤال: هل لوحدات القياس أهمية في حياتنا اليومية؟ سأل أحد طلاب الصف الأول الثانوي زميله: كم يبلغ عمر أصغر إخوانك؟ فأجابه: 6. هل إجابته كافية؟ هل تتساوى الإجابة إذا كان يقصد 6 سنوات أو 6 أشهر أو 6 أسابيع؟ هكذا هو المنهج العلمي الذي سار عليه العلماء، حيث نلتزم الدقة في الإجابات ونحددها، فلا يكفي أن نقول إن المسافة بين نقطتين تساوي 5، فقد تكون 5 سنتيمتر أو 5 متر أو 5 كيلومتر. تذكر عندما تعطي إجابة فحدد الوحدة. الكميات الفيزيائية: تصنف الكميات الفيزيائية من حيث اشتقاقها إلى نوعين: ألف كميات فيزيائية أساسية، باء كميات فيزيائية مشتقة. وإليك نبذة عن هذين النوعين من الكميات الفيزيائية. الكميات الفيزيائية الأساسية هي الكميات التي لا يمكن اشتقاقها من كميات أخرى أبسط منها، مثل الطول والكتلة والزمن، وهذه الكميات تقاس بوحدات نسميها وحدات أساسية، مثل المتر ميم والكيلوغرام كجم والثانية ثاء. أما الكميات الفيزيائية المشتقة فهي الكميات التي يمكن اشتقاقها من كميات فيزيائية أساسية، مثل المساحة والحجم والسرعة. أكمل: أغلب الكميات الفيزيائية المستخدمة هي كميات فراغ. تدريب 1-2. استنتج الكميات الأساسية التي اشتققنا منها الحجم والسرعة. اشتقاق وحدات الكميات الفيزيائية المشتقة: يتم الحصول على وحدات الكميات الفيزيائية المشتقة باستخدام قانون فيزيائي أو رياضي يربط بين الكميات الأساسية والكميات المشتقة، وإليك بعض الأمثلة. صفحة 16. مثال 1-1. السرعة: بما أن السرعة تساوي المسافة على الزمن، إذن وحدة السرعة تساوي وحدة المسافة على وحدة الزمن، أي أن وحدة السرعة تساوي ميم على ثاء، ويمكن أن نكتبها ميم شرطة ثاء. مثال 1-2. الحجم: بما أن الحجم يساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع، إذن وحدة الحجم تساوي وحدة الطول ضرب وحدة العرض ضرب وحدة الارتفاع، أي أن وحدة الحجم تساوي فراغ ضرب فراغ ضرب فراغ يساوي فراغ. اشتقاق القوانين: لقد تعلمت مما سبق كيفية اشتقاق الوحدات من القوانين، لكن كيف استطاع العلماء وضع هذه القوانين؟ لقد تميز العلماء بملاحظاتهم الدقيقة للعلاقة بين الأشياء ودراستهم لهذه العلاقة، وهذا هو حال المؤمنين جميعا. قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، آل عمران الآية 191. هذا الكون بأسره يسير وفق قوانين دقيقة، وبالملاحظة الدقيقة للعلاقات بين الأشياء استطاع العلماء اشتقاق بعض القوانين. فلاحظوا على سبيل المثال أن هناك كميات فيزيائية ترتبط مع بعضها البعض بعلاقات ثابتة، وهي علاقات رياضية قادرة على التمثيل النظري لظواهر عملية حقيقة. وهذه العلاقات على نوعين: علاقة طردية حيث تزداد إحدى الكميتين بزيادة الكمية الأخرى، صفحة 17، وعلاقة عكسية حيث تتناقص إحدى الكميتين بزيادة الكمية الأخرى. استطاع العلماء بالملاحظة الدقيقة للعلاقات الثابتة بين الكميات الفيزيائية اشتقاق القوانين، فهل تود أن تصبح قادرا على اشتقاق القوانين مثلهم؟ نعم تستطيع ذلك، ولا تستغرب، فقط لاحظ بدقة العلاقة بين الكميات الفيزيائية. لنأخذ المثال التالي: إذا كانت سيارة تسير بسرعة معينة، فهل تجد أن هناك علاقة بين المسافة التي تقطعها السيارة وبين الزمن المستغرق لقطع هذه المسافة؟ ما هي هذه العلاقة؟ نعم، نجد أنه كلما قطعت السيارة مسافة فراغ فإنها تكون قد استغرقت زمنا أطول لقطع هذه المسافة، ولذلك نستطيع أن نقول تزداد المسافة فراغ الزمن. مما سبق نجد أن المسافة تزداد بزيادة الزمن، أي أن زيادة أحد العاملين يزيد العامل الآخر، وتسمى هذه علاقة فراغ، فنقول إن المسافة تتناسب فراغ مع الزمن. وللوصول إلى القانون فإنه يفضل أن نكتب رموزا بدلا من كتابة الكلمات، لنرمز للمسافة بالحرف فاء، وللزمن بالحرف زاي، وللعلاقة الطردية بالرمز، والرمز هو عبارة عن إشارة ضرب مقفلة من أحد الطرفين، فتصبح العبارة: المسافة تتناسب طرديا مع الزمن على الشكل التالي: فاء وبعدين رمز العلاقة الطردية زاي. وهذه العلاقة لا بد وأن تكون ثابتة حتى تصبح قانونا، لذا سوف نحدد تساوي العبارة بوجود ثابت معين، وعليه نستبدل رمز العلاقة الطردية بالعبارة بين قوسين يساوي ثابت، أي أن فاء تساوي ثابت ضرب زاي. ومقدار هذا الثابت يختلف من قانون إلى آخر، ويحدد العلماء مقداره بالتجارب العديدة. وقد وجد العلماء أن هذا الثابت في العلاقة بين المسافة المقطوعة والزمن اللازم لقطع هذه المسافة هو السرعة الثابتة، ولنرمز للسرعة الثابتة بالحرف عين. إذن يصبح القانون بشكله النهائي: فاء تساوي عين ضرب زاي، حيث فاء المسافة المقطوعة بوحدة ميم، وعين السرعة بوحدة ميم في فاء، والزاي عبارة عن الزمن المستغرق بوحدة فاء. نقرأ القانون بالطريقة التالية: المسافة تساوي السرعة مضروبة في الزمن، صفحة 18. أهمية كتابة القانون بصيغة رياضية: قد تظن أن صياغة القانون بشكل رياضي على صورة رموز وأحرف سيزيد من صعوبة دراسة المسألة، ولكن الحقيقة أننا نستفيد كثيرا من الصياغة الرياضية للقانون. فمن القانون نستطيع التعرف على عدة أمور، منها: واحد، العوامل المؤثرة على الكميات الفيزيائية. فمثلا نقول: بما أن فاء تساوي عين ضرب زاي، إن العوامل المؤثرة على فاء هي عين وزاي. اثنان، نوع العلاقة، حيث نستطيع تحديد نوع العلاقة بين الكميات الفيزيائية. هل هي طردية أو عكسية؟ فنجد في القانون السابق فاء تتناسب طرديا مع عين. إذن كلما زاد مقدار فاء فإنه يجب أن يزيد مقدار عين حتى تظل المساواة صحيحة، وذلك عند ثبات زاي. أو كلما نقص مقدار فاء فإنه يجب أن ينقص مقدار عين حتى تظل المساواة صحيحة، وذلك عند ثبات زاي. أو كلما نقص مقدار فاء فإنه يجب أن يزيد مقدار زاي حتى تظل المساواة صحيحة، وذلك عند ثبات عين. ثلاثة، اشتقاق الوحدات، حيث يمكن استنتاج وحدة الكمية المشتقة اعتمادا على وحدات الكميات الأخرى، وذلك حسب الطريقة التي تعلمتها. فبما أن عين تساوي فاء على زاي، فإن وحدة السرعة هي متر في الثانية، يعني ميم شرطة فاء. أربعة، تعريف كمية فيزيائية بدلالة كميات فيزيائية أخرى. لنطبق على القانون البسيط الذي درسناه، السرعة تساوي المسافة على الزمن. عندما الزمن يساوي واحد ثانية، إذن السرعة تساوي المسافة عندما الزمن يساوي واحد. من ذلك نستطيع أن نعرف السرعة بأنها المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن ثانية واحدة. صفحة 19، أسئلة الفصل الأول. أولا، أسئلة الاختيار من متعدد. ضع دائرة حول الحرف الذي يدل على الاختيار الصحيح. 1. نظام القياس المتبع غالبا في المملكة العربية السعودية هو ألف الإنجليزي، باء الفرنسي، جيم الدولي، دال الأمريكي. 2. إذا علمت أن وزن الإنسان واو يزداد بزيادة كتلته كاف، فإنه يمكن تمثيل هذه العلاقة كالآتي: ألف واو تتناسب طرديا مع كاف، باء واو تتناسب طرديا مع واحد على كاف، جيم واو تساوي واحد على كاف، دال واو تساوي كاف. 3. في العلوم التجريبية، ما يستنتجه العقل مما تدركه الحواس يكون ألف مفهوما، باء نظرية، جيم حقيقة، دال مبدأ. صفحة 20. 4. تكون وحدة قياس القوة، حيث قاف تساوي كاف ضرب تاء. ألف كجم ضرب ميم على ثاء، باء كجم ضرب ميم على ثاء تربيع، جيم كجم ضرب ميم تربيع على ثاء، دال كجم ضرب ميم تربيع على ثاء تربيع. ثانيا، الأسئلة العامة. 1. استنتج وحدة قياس التسارع، حيث التسارع يساوي السرعة على الزمن. 2. من العلاقة السابقة، عرف التسارع بدلالة السرعة عند الزمن زاي يساوي واحد ثانية. 3. اذكر مثالا غير الوارد في الكتاب لكل من ألف علاقة طردية، باء علاقة عكسية.
نهاية الوجه الأول.